بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة وتحديدا في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. وكذلك حديث عبد الله بن عباس قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء يد بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وسبق شرح وبيان بعضها في أحاديث سابقة. الوجه الأول فيه مشروعية تأخير صلاة العشاء إذا لم يكن هناك مشقة على المصلين، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر أحيانا عن أصحابه في صلاة العشاء، ولربما رقدوا وهم في المسجد. وذكرنا فيما سبق بأن هذا راجع إلى عدم المشقة على المصلين. وبالنسبة لوضعنا الحالي، المساجد ولله الحمد الآن ضبطت من حيث إقامة الصلاة، فلهذا لا يجوز لإمام المسجد أن يتأخر عن إقامة الصلاة لما عرف الناس من موعد إقامة الصلاة ولما يترتب على ذلك من فوات المصالح وربما حصول بعض المفاسد إذا هو تأخر عنهم، وقد تغيرت أحوال الناس وأصبحوا أصحاب وظائف ومهن وأعمال وارتباطات وغير ذلك. المسألة الثانية إباحة النوم قبل العشاء لمن تعرض له حاجة، وسبق أن ذكرنا بأن النوم قبل العشاء مكروه، لكن إن كان حاجة لا بأس بذلك. الوجه الثالث، هذين الحديثين يشيران إلى فضيلة صلاة العشاء، وأنها كلما أخرها الإنسان فأفضل، إذا كان منفردا أو كان في غير المساجد كمسافرين أو في رحلة مثلا، لأن الإنسان سينام بعدها في الغالب ويكون قد ختم يومه وليلته بصلاة. الوجه الأخير تنبيه على قضية الصحابة الذين ناموا، هل ناموا النوم المستغرق أم أنهم كانوا ينعسون أم أنهم ناموا النوم الخفيف لأهل العلم؟ كلام طويل في هذا، وخلاصة الكلام أن النوم المستغرق الذي يشاهد فيه الإنسان رؤى وأحلام هذا ينقض الوضوء، أما النوم الخفيف الذي فيه نعاس أو خفيف بحيث أنه يخفق الرأس وأيضا يعني يكون الإنسان متمكن من مقعدته فهذا لا ينقض الوضوء، وقد دل عليه هذين الحديثين وكذلك حديث أنس بن مالك الذي سيأتي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، ثم أما إنكم في صلاة ما انتظرتموهما ما انتظرتموها؟ قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، قوله إنكم في صلاة ما انتظرتموها يعني ما دمتم جالسين تنتظرون الصلاة، ولا شك بأن هذا من أعظم الرباط. وبيص خاتمه أي لمعانه وبريقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم. الوجه الثاني هذا الحديث طبعا ينتظم مع الحديثين السابقين في بيان أن العشاء الأفضل فيها أن تؤخر إلا إذا حضر الناس أو ترتب مشقة عليهم، فإنه يقدم صلاة العشاء في وقتها. الوجه الآخر فيه أن التأني في الأمور محبوب ومطلوب، ويعني أن الإنسان يبشر أيضا بما يسر الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم وأخبرهم بأنهم في وقت من أفضل الأوقات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، قوله البردين يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، وسمي بالبردين لأنهما يصليان في وقت البرد أو في وقت البراد. طبعا معروف بأن الفجر يكون الجو باردا وكذلك وقت العصر يطيب الهواء فيه. الوجه الثاني فيه بيان فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من يصليهما يعني يحافظ عليهما في وقتهما وكذلك جماعة للذكور البالغين أدخله الله تعالى الجنة. والوجه الثالث أن هاتين الصلاتين يتعاقبون في الناس ملائكة فيهما، لذلك جاء في الحديث الذي سبق ذكره: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ولهذا أخذت هاتين الصلاتين أهميتهما من هذه الأمور. وأيضا فيه أن الناس في هذين الوقتين في الغالب يغلب عليهم الدعة والراحة والنوم، فأما الفجر فالناس نيام وأما العصر فالناس في شغل، ولذلك من شغلته الصلاة واهتم لها لا شك بأنه يدل على صحة إيمانه وقوة يقينه وسلامة مسلكه ودينه، فيكون ممن ينال هذا الفجر هذا الأجر العظيم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى من الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل بعد أذان الفجر نصلي 6 ركعات ثنتين راتبة، بعدها ثنتين سنة الفجر، وبعدها صلاة الفرض؟ يقول: لأني قرأت أن راتبة الفجر تكون قبل الفجر، والكثير يسمي صلاة الفجر صلاة الصبح بالفجر.
الحمد لله. بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، أولا إذا أذن الأذان الثاني أذان الفجر الذي تجب فيه صلاة الفجر ويحرم على الصائم الذي يريد الصيام الأكل فيه والشرب لأن الوقت قد دخل، ليس فيه إلا ركعتان وهما السنة القبلية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما ويخففهما تخفيفا شديدا، حتى تقول عائشة: ما أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. ثم يصلي صلاة الصبح فقط، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ذلك، ولهذا بارك الله في السائل أو السائلة تتنبهون لهذا. كل ما قبل الأذان من قيام الليل، كل ما قبل الأذان من قيام الليل بعد أذان الصبح، ليس هناك إلا ركعتين اللي هما السنة القبلية وهي من آكد السنن الرواتب، وصلاة الصبح اللي هي الفريضة. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: إذا شخص استأجر سيارة من مكتب لتأجير السيارات، ثم يقول عمل أو عمل حادث بهذه السيارة، فيقول خلال فترة الإصلاح إصلاح السيارة هل يدفع الإيجار اليومي؟
الحمد لله. هذا على ما وقع عليه في العقد بينه وبين شركة التأجير، فإذا كانت شركة التأجير من ضمن شروطها المتفق عليها بينه وبينهم على أنه يدفع الأيام التي تتعطل فيها السيارة بسبب الحادث، وأن الشركة تعتقد بأنها خسرت في ذلك ووافق هو على هذا الشرط، فنعم يلزمه ذلك. أما إذا لم يكن هناك شرط بينه وبين الشركة المؤجرة فإنه لا يدفع في مثل هذا الحال، لأنه غير منتفع بها وهو متكلف الآن الصرف على السيارة من حيث التصريح. وإذا أبت الشركة ممكن يراجع الجهة المختصة مثل الدائرة الاقتصادية أو غيرها، يعني يقدم شكوى ليرى يعني هل هذا داخل ضمن الشروط العامة ضمن العرف العام مثلا، أو أنه له الحق في أنه لا يدفع، يراجع الجهات الرسمية المختصة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أنا حولي في رمضان، فيقول: جاءني شخص وقال أن عليه رسوم لمدرسة، فيقول أعطيته مبلغ ويقول نويت أنه من الزكاة، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. لعل الأخ السائل يقصد بأنه هل يجوز تقديم الزكاة عن الحول؟ الجواب نعم يجوز. أهم شيء بارك الله فيك أن تضع الزكاة في موضعها الصحيح، والموضع الصحيح هو الوارد في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما بحق مثل ما ذكرت عليه رسوم دراسية ما يستطيع سدادها، نعم يعطى من الزكاة ليسدد الرسوم الدراسية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: إذا مر شخص من أمامي هل تبطل الصلاة؟ وإذا كانت امرأة هل يختلف الحكم؟ وإذا كانت بنت صغيرة أيضا يقول هل يختلف الحكم في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة للمرور بين المصلي بين يدي المصلي على حالتين. الحالة الأولى أن يمر المار من وراء محل سجوده، فهذا لا يقطع الصلاة. أن يمر المار من وراء محل سجوده سواء وضع سترة أو لم يضع سترة، فهذا لا يضر الصلاة. وأما إذا مر بين يديه وبين محل سجوده، بين يدي المصلي يعني، مر بينه وبين محل سجوده، فإذا كان طفلا صغيرا أو بنتا صغيرة مثلا، أو دابة من الدواب كقطة مثلا أو هرة أو شاة مثلا، فإن هذا لا يضر، بل يعني لا يقطع الصلاة. بل حتى لو مر ذكر بالغ فإنه لا يقطع الصلاة، لكن لا يجوز له أن يسمح له، إنما يمنعه ويدفعه. وأما إذا مرت امرأة فإن هذه مسألة خلافية بين العلماء على قولين. القول الأول بأن المرأة البالغة إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع عليه الصلاة، وروا في هذه أحاديث. والقول الثاني قالوا بأن المرأة ما تقطع صلاة المصلي، وذكروا حديث عائشة، وذكروا حديث أيضا أظن ابن عباس كانت يمر المرأة والكلب بين يديه ولا 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 يعني يقطع صلاته أو كما ورد. وهذا هو الراجح فيما يظهر، لكنه يأثم الإنسان الذي يتعمد المرور بين يدي المصلي، يأثم المار، ويجب على المصلي أن يمنع المار أن يمر حتى ولو دفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما ضابط التفريق بين الأمر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ كذلك يقول: النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟
الحمد لله، هذه قاعدة أصولية، أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا دلت قرينة على أنه للاستحباب، وكذلك النهي الأصل أنه للتحريم إلا إذا دلت دليل على إلا إذا دلت قرينة على الكراهة. النهي للتحريم إلا إذا دلت قرينة على الكراهة. والأمثلة كثيرة التي جاءت في السنة النبوية، يعني مثلا في الأمر يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن العلماء يقولون دلت قرينة على أن الأمر هنا مصروف إلى السنية والاستحباب، والصارف له ما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب الدين، وكذلك الصحابة الكرام، فقالوا هذه قرينة صارف، هذه قرينة صارف. عندنا مثلا النهي يفيد التحريم إلا إذا دلت قرينة. مثلا فيما يحضرني كمثال، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب المسلم قائما، النهي إذن يفيد ماذا؟ التحريم. طيب، العلماء قالوا بأن النهي هنا للكراهة. لماذا؟ لوجود قرينة صارفة. ما هي القرينة؟ أنه ثبت مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم في مكة عند منى، أو في منى عند زمزم، فقالوا بأن هذا في عند زمزم، نعم، قالوا بأن هذه قرينة صارفة للنهي من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: إذا اتفق الزوج مع زوجته بتأخير الإنجاب في بداية الزواج؟
الحمد لله، لا حرج إذا حصل تراضي بين الرجل وبين امرأته، لا حرج في ذلك ما دام أنهما تراضيا. وأما إذا كان أحدهما استبد بالأمر قهر الآخر سواء كانت المرأة منعت الزوج من الإنجاب أو الزوج منع امرأته من الإنجاب فهذا لا يسقط الحق، لا بد من رضا الطرفين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول والدتي مريضة في المستشفى وأريد أن أعرف كيف يتوضأ المريض وكيف يصلي.
الحمد لله، المريض يأتي بالأشياء الواجبة على قدر الاستطاعة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت الوالدة شفاها الله وعافاها وكتب الله أجرها وتولاها، إذا كانت قادرة على أن تتوضأ بالماء نعم يجب عليها ذلك. إذا عجزت عجزا ومنعها الأطباء تنتقل إلى التيمم بالتراب، تضرب يديها ضربة واحدة، تضرب كفيها ضربة واحدة على التراب ثم تنفخ فيهما وتمسح وجهها وكفيها. إذا والله الوضع صعب جدا بحيث أن الوالدة ممنوعة وممنوع دخول التراب، بعض العلماء يرخص أنها تضرب على، يعني طبعا على الجدار إذا كان عليه شيء من الغبار، أو على الفراش مثلا، وإذا عجزت صلت الحمد لله من دون. بالنسبة لمسألة الاستنجاء، يعني إذا استطعت يعني أن تدخل إلى المرحاض تستنجي طيب، إذا ما استطعت الاستنجاء تستجمر بالمناديل الورقية، أو مثلا إذا كان هناك أنابيب مثل بعض المرضى عافاهم الله وشفاهم وكتب أجرهم، بحيث أنه ما يسمى بالقسطرة، وهي أن الفضلات هذه تخرج عن طريق أنابيب، فالحمد لله يتوضأ ويصلي بعدما ينقطع عنه، ينقطع هذه الفضلات الخارجة، ثم يتيمم ويصلي على فراشه. بالنسبة للصلاة إذا استطاعت القيام صلت قائمة، إذا لم تستطع صلت قاعدة متربعة، إذا لم تستطع صلت على جنب أو مستلقية على ظهرها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما معنى أن المرأة خلقت من ضلع الرجل؟
الحمد لله، الحديث أن المرأة خلقت من ضلع حديث صحيح ثابت، لكن هل خلقها من ضلع، خلقها من ضلع هو من ضلع آدم أو شيء آخر؟ الذي يظهر أنه من ضلع آدم، جاءت روايات حسنها بعض العلماء أن من ضلع آدم الأيسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت من ضلع، هذه المرأة خلقت من ضلع، وهذا يعني ليس بعجيب. فآدم خلقه الله من دون أب ولا أم، خلقه من تراب، وعيسى خلقه الله تعالى من أم من دون أب، من أم من دون أب، وحواء خلقها الله من آدم من ضلع آدم الأيسر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل من أو يقول هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي لتمويل في شراء منزل، وهل هذا الأمر يعتبر جائزا؟ وإذا يقول لم أخذ يعني هذا التمويل سأبقى طول حياتي أنا في الإيجار.
الحمد لله، كون الإنسان يبقى في إيجار طوال حياته يعني ما الضرر في ذلك؟ لا ضرر في ذلك الحمد لله، أهم شيء أن لا يقع في الحرام. لكن ما سأل عنه بالنسبة لتمويل المصرف الإسلامي، نعم يجوز، لأن المصرف الإسلامي عنده هيئة شرعية ولجنة شرعية. فأنا أنصح الأخ السائل أنه يزور المصرف ويجلس مع الهيئة الشرعية أو يطلب منهم الفتاوى والقرارات في ذلك حتى تطمئن نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
الله خير، ما شاء
وياك الله يحفظك
يا أخي. طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ، الحين استوي في بعض الدوائر، الدوائر الحكومية والدوائر المحلية، التقييم سنوي للأفراد للأشخاص العاملين، كل سنة يصير تقييم. فأنت كمسؤول الحين مباشر للشخص، عندك مثلا 20 شخص أو 30 شخص تحت مسؤوليتك أنت، يقول لك آخر السنة قيم الشخص هذا، يعني شو تقيم؟ مثلا جيد، جيد جدا، ممتاز، ضعيف، على حسب. يجيك مسؤول الأعلى منك أنت تقول له ترى في أشخاص عندنا مثلا تقديرهم جيد، وفي أشخاص تقديرهم ممتاز، وفي أشخاص تقديرهم ضعيف. يقول لك لا، عطهم كلهم جيد جدا أو كلهم ممتاز، لا تعطي حد ضعيف. فهل يجوز يعني ما فرقت بين الملتزم وغير ملتزم، عطيت نفسهم كلهم نفس الشيء بناء على توصيه المسؤول الأعلى؟ فإذا كان يعني خلوني أقيم الشخص بنفسي، لا هذا يستحق درجة ممتاز وهذا ضعيف وهذا جيد جدا وهذا جيد، فيقول لك لا أعطى كل ممتاز، الضعيف الزين والشين كله واحد، هل يجوز ولا لا؟
جزاك الله خير، الله يحفظك وبدر، تسمع إن شاء الله غد. حياك الله، حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله بالخير والسرور، بس الله الخير الشيخ بالسرور والصحة، ويعطي الصحة والعافية وطولة العمر يا رب. زين طويل العمر. يعني أنا ولدي يعني كان ساكن بيت أهله يعني في الأجار، يكون استغفر الله العظيم، ساكن عند أهل حرمته، والحين بنى بيت يعني وسكن فيه لكني شوي يعني ماديته ضعيفة. هو صح أنه قال لي البنات عيالي، لأن أنا بعطيهم الزكاة، وقال البنات ما حرمته تشتغل، وهو مسكين غارم غارم، مسكت أسس البيت وعيال مدارس شوية خاصة، ويعني مادية شوي صح معاش فوق 20 وكده، لكن أبي أعطيهم الزكاة، لكن أبي أتأكد من الشيخ يعني. لكن كان يقول لي خواتم مال حرمة بعد تشتغل، قلت أنا بتأكد أنه هو وايد شوي ضعيف، المادية ضعيفة شوي، ما حكم الشيخ يعني.
إن شاء الله
هالشكل. إن شاء الله الله يطول عمركم يا
جزاك الله خير أم عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم تفضل.
دام فضلك بسأل بخصوص العجيجة.
نعم.
إذا بعجج عن مولودة عندي إن شاء الله، التوقيت تمت مثلا إذا جاء المولودة بعد صلاة العشاء مثلا، متى يكون وقت العجيجة؟ هذا واحد. ثاني شيء، هل يذبحها مجرد أني أنا نعولها أنها عجيجة، ولا لازم نقول الدعاء
إن شاء الله
معين يعني؟
جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد.
مشكور،
حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو بدر، يقول بعض الدوائر والشركات أو المؤسسات يقومون بتقييم الموظفين في نهاية السنة، فيقول المسؤول المباشر يقيم المسؤولين، يعني شخص جيد وشخص ضعيف وشخص ممتاز على حسب انضباطه في العمل وإنجازه إلى غيره. فيقول فضل الشيخ إذا مثلا جاء المسؤول الذي أعلى مني وقال أعطي الجميع جيد جدا دون التفرقة، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للمسائل هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لي يعني تحفيز الموظفين وأيضا تشجيع الموظفين. فطبعا من حيث الأصل ما يسوى المجتهد والمخلص والمتفاني بالمتساهل والمستهتر، ولذلك إذا كان الأخ الموظف الذي بيده التقييم وضع هذا التقييم حسب المعطيات الذي عنده، فقد أبرأ ذمته واتقى ربه سبحانه وتعالى. فإذا جاء المسؤول الذي أكبر منه أعلى رتبة منه وأخذ هذا التقييم وقام بتغييره، فهذا في ذمته هو، وهو قد برئ ذمة الأخ المسؤول المباشر، وإنما تنتقل الأمور إلى المسؤول الأكبر. فإذا كان المسؤول الأكبر لديه توجيهات أو لديه نظرة مثلا في قضية أن هذا يحفز الجميع، هذا يعني خاضع لي يعني دراسة معينة قد يكون قد قام بها. أما إذا كان هكذا فأعتقد بأن هذا ما يصرح، لأن الشخص هذا المتفاني والمخلص والمجتهد إذا رأى أنه سوي به هذا المتساهل المستهتر المفرط غير المتقن لعمله، أعتقد بأن هذا سيصيبه بالإحباط، سيصيبه بالإحباط، وهذا الظلم ما يصرح. أما إذا كان هناك ثم شيء معين لمناسبة معينة لشيء معين فهذا يرجع إلى المسؤول الأكبر. عموما أنت أبرئ ذمتك بوضع الذي تدين الله عز وجل به، وما يتعلق بالمرحلة الأخرى التي ستنقل إلى الجهة الأخرى هذا أنت لا شأن لك بها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول ابني يسكن في منزل أهل زوجته، وتقول هو ماديا ضعيف وعليه ديون، وتقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، نعم يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها، بشرط أن لا يعود يعني هذا المال إليها بالمنفعة مثلا، لكن يصرفه في رسوم دراسية، يصرفه في أمور استهلاكية، يصرفه في سداد ديون مثلا. نعم يجوز في مثل هذا الحال.
الأم فضل الشيخ
بالنسبة للأم تعطي ولدها الغارم، بالنسبة للأم يجوز لها أن تعطي ولدها الغارم، أما إذا لم يكن غارما فيدخل ضمن من ينفق عليه، من ينفق عليه. إذا كان غارما بحق نعم تعطي الأم ابنها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سالم يسأل عن العقيقة، يقول ما وقتها، وإذا يعني جاء المولود بعد صلاة العشاء متى تذبح، وهل هناك دعاء معين يقال عند الذبح؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة أولا سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، يبدأ من ولادة المولود إلى أن يبلغ، هذا كل وقت للذبح إلى أن يبلغ، وأفضل وقت يوم 7، فإن لم يستطع في يوم 14، فإن لم يستطع أو لم يذبح في اليوم 21، ويحسب من يوم الولادة، فإذا ولد في الليل فالليلة تبع الغد، يعني مثلا الليلة نحن نقول ليلة الأربعاء، إذا ولد هذه الليلة كانت هي اليوم الأول، فيبدأ حساب بهذه الطريقة. وبالنسبة للدعاء ما في دعاء، وإنما يقول بسم الله الله أكبر، ويذبح بنية العقيقة، ويقسم لحمها إن شاء على الفقراء المساكين، أو يصنع بها مثل ما يصنع بالأضحية 3 أثلاث، ثلث له وثلث هدية وثلث صدقة، أو أنه يجمع عليها أرحامه وأقاربه حتى يعرفوا أن فلان أتاهم مولود ويصلون الرحم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.